بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نساء حول الرسول. ثلاثة: زينب بنت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماتت زينب ومضى على موتها 15 قرنا، ولكنها خلفت أطيب الذكرى وضربت أبلغ المثل في وفاء الزوجة وإخلاص المحبة وصدق الإيمان. لقد ولدت زينب 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما بلغت سن الزواج طلبتها خالتها هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة لابنها أبي العاص بن الربيع، وكانت الموافقة وكان الرضا من الجميع. وزفت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبي العاص بن الربيع. هامش: ذكر ابن سعد أن أبا العاص تزوج بزينب قبل النبوة، ويقول الإمام الذهبي وهذا بعيد، ثم يقول: أسلمت زينب وهاجرت قبل إسلام زوجها 6 سنين. انتهى الهامش. ومضت خديجة إلى الزوجين المتحابين تبارك لهما، وخلعت قلادتها لتجعلها في عنق زينب هدية عروس. كان ذلك قبل أن ينزل الوحي على أبيها صلى الله عليه وسلم. ولما أشرقت الأرض بنور ربها آمنت زينب في من آمن، ولكن أبا العاص لم يكن من السهل عليه أن يخلع دينه، وأحس كلا الزوجين أن قوة أقوى من حبهما تحاول أن تفرق بينهما، أما هو فقد أعلن التمرد والعصيان: لن ينال مما بيننا يا زينب أن تكوني على دينك وأثبت على ديني. وأما هي فقالت: قليلا يا صاحبي، لست حلا لك وأنت على ذلك الدين، فأسلمني إلى أبي أو أسلم معي، لن تكون زينب لك بعد اليوم إلا أن تؤمن بما آمنت. وأطرق الزوجان ساعة يفكران، وأفاق على هاتف يهتف بهما: لئن فرق الدين بين جسديكما فسوف يظل حبكما حتى يجمعكما دين. وتمر الأيام على هذا الوضع بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتسير قريش إلى بدر لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسير فيهم أبو العاص بن الربيع لا ليعلن إسلامه، ولكن ليحارب الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش المشركين. ويتأزم الموقف حين يقع أبو العاص أسيرا في يد المسلمين عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتبعث قريش في فداء أسراها، وتبعث زينب مالا وقلادة لتفتدي أسيرها أبا العاص ابن الربيع. ويرى الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة فيرق لها رقة شديدة ويقول: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وهنا يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وعدا من أبي العاص بأن يخلي سبيل زينب ويعيدها إليه بالمدينة. هامش: يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: روى عن عائشة، روي عن عائشة بإسناد واهم. انتهى الهامش. وعاد أبو العاص إلى مكة وفي نفسه صورة أكثر إشراقا لهذه الزوجة البرة الكريمة، ولكنه عاد لا ليشكر لها ما منت به عليه، بل ليقول لها: عودي إلى أبيك يا زينب، وفاء بما أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد بأن يدعها تسير إليه. وخنقته العبرة فما استطاع أن يتمالك ولا أن يشيعها إلى أطراف البادية، حيث كان في انتظارها خارج مكة زيد بن حارثة ورجل من الأنصار. ومن أين له أن يجد في نفسه القدرة على توديع من يحب، وإنه لا يعلم أنه الوداع الأخير ما دام سلطان هذا الدين قائما بين القلبين وكلاهما مستمسك بدينه. ومضى يقول لأخيه كنانة ابن الربيع: يا أخي، إنك لتعلم موضعها من نفسي، فما أحب أن لي بها امرأة من قريش، وإنك لتعلم ألا طاقة لي بأن أفارقها، فاصحبها عني إلى طرف البادية حيث ينتظر رسول محمد، وارفق بها في السفر، وارعها رعاية الحرمات، ولو نثرت عليها كنانتك لا يرنو منها رجل حتى تبلغ. وبينما هي تستعد لكي تلحق بأبيها لقيتها هند بنت عتبة، فقالت: أي ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقالت زينب: ما أردت ذلك. فقالت هند: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تتحرجي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. قالت زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. ولما فرغت من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا فركبته، وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا وهي في هودج لها يقود بعيرها. ولكن هل تتركها قريش بعد هزيمتها في بدر تخرج على مرأى ومسمع من الناس؟ لا ثم لا، فلقد تحدث رجال من قريش بذلك فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها حبار بن الأسود بن عبد المطلب ونافع بن عبد القيس، فروعها حبار بالرمح وهي في هودجها، وكانت زينب حاملة، فلما رجعت طرحت ما في بطنها. هامش في الاستيعاب فدفعها أحدهما فسقطت على صخرة وأسقطت وأخرقت الدماء. انتهى الهامش. وهنا يتصدى حموها أخو زوجها لهؤلاء المعتدين قائلا: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فانفض الناس عنه، وأتاه أبو سفيان في جماعة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف، فأقبل أبو سفيان حتى اقترب منه وقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية من بين أظهرنا، إن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا ونكبتنا التي كانت، وإن ذلك ضعف منا ووهن. لعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيها، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن أرجع المرأة. ولما هدأ الصوت خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافترق الزوجان فلا سبيل إلى لقاء. وأقام أبو العاص بمكة شريدة، مبلبل الفكر جريح القلب. وأقامت زينب بالمدينة معتلة البدن واهنة القلب، ولولا الإيمان والتقى يشدان من عزيمتها لأعجلها الموت ولم تظفر بلقاء. ومضت سنوات وسنوات، ويخرج أبو العاص في تجارة له إلى الشام، وفي طريق العودة تلقاه سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ما معه من أموال ولكنه يفلت من أيديهم. لقد فقد ماله ومال الناس، ولا سبيل إلا أن يرد الأمانات إلى أهلها، فماذا يفعل؟ لقد تذكر زينب التي بادلته الحب والوفاء، فدخل المدينة ليلى وطلب منها أن تجيره وتعينه على رد ماله، فأجارته. وأصبح الناس يسعون إلى المسجد، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون معه، وإذا صوت يهتف من وراء جدار: أيها الناس، إني قد أجرت العاص بن الربيع، فهو في حمايتي وأمني. وكانت زينب هي التي تهتف. وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فأقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم دخل على ابنته فحدثها وحدثته، وأوصاها قائلا: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلص إليه، فإنك لا تحلين له ما دام مشركا. هامش، ذكره الإمام الذهبي عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان، وروى الإمام الذهبي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: خرج أبو العاص إلى الشام في عير لقريش، فانتدب لها زيد في 700 راكب، فلقوا العير في 6 فأخذوها، وأسروا أناسا منهم أبو العاص، فدخل على زينب سحرا فأجارته، ثم سألت أباها أن يرد عليه متاعه، ففعل، وأمرها ألا يقربها ما دام مشركا. فرجع إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم رجع مسلما مهاجرا في المحرم 7، فرد عليه زينب بذلك النكاح الأول. سير أعلام النبلاء الجزء 2. انتهى الهامش. وأكبر محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى في ابنته هذا الوفاء لزوجها الذي فارقته لأمر الله، وقطعت ما بينه وبينها من شهوات النفس لأمر الله، ثم ما برحت مع كل أولئك تمنحه البر والوفاء والمعونة، بر المسلمة ووفاء الصديقة ومعونة الإنسان. ونال من نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع وما علم، فأضمر في نفسه رجاء إلى الله. ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال: إن هذا الرجل منا حيث علمتم، ولقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا إليه وتردوا عليه مالا فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. قالوا: بل نرده عليه. وقال نفر منهم: يا أبا العاص، هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال، فإنها أموال المشركين؟ فقال الرجل: بئس ما أبدأ به إسلامي، أن أخون أمانتي. وردوا إليه ماله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكبارا لزينب. وعاد الرجل إلى مكة بماله ومال الناس، ونفسه تفيض بمعان شتى، وبين عينيه صورة لا تفارقه. فلما أدى لكل ذي مال ماله وقف ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، وقد وجدناك وفيا كريما. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفي أن يظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. قال الشعبي: أسلمت زينب وهاجرت، ثم أسلم بعد ذلك وما فرق بينهما. هامش سير أعلام النبلاء للذهبي، وكذا قال قتادة. وقال: ثم أنزلت براءة بعد، فإذا أسلمت امرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخطبته. انتهى الهامش. وخرج أبو العاص من مكة إلى المدينة مهاجرا، يهديه نور الإيمان واليقين، وتلاقى الزوجان المتحابان مرة ثانية بعد فراق طويل من دونه سنوات. ولكن الزوجة الوفية كانت قد أدت واجبها وفرغت من دنياها حين هدت الرجل الذي أحبته، ووفت له بمقدار ما أحبها ووفى لها. فما مضى زمان بعد هذا اللقاء حتى كانت قد استوفت أنفاسها على الأرض، وتوفيت زينب سنة 8 للهجرة. فحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وفارقت الدنيا بعد أن خلفت أطيب الذكرى، وضربت المثل أبلغ المثل في وفاء الزوجة وإخلاص المحبة وصدق الإيمان. وليس عجيبا أن يقول فيها زوجها في بعض أسفاره إلى الشام: بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علما. 4. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان. لقد ضم ركب مهاجر الحبشة 11 امرأة، وهذا يعني أن المرأة المسلمة كانت جزءا من الدعوة والجهاد في سبيل الله. تخلت عن أعراض حياتها الزائلة من مال وولد وأهل وبلد في سبيله، تركت وطنها الغالي ومضت إلى الحبشة حيث الأرض النائية والغربة عن الجنس واللون والقوم في سبيل العقيدة التي آمنت بها. وعندما انبثق فجر الدعوة من مكة كان أول مهاجرين جديدين ليس رجلين ولكنهما رجل وامرأة. هذان المهاجران هما عثمان بن عفان ورقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت رقية إلى الوجود بعد أختها زينب، ومن بعدهما جاءت أم كلثوم التي رافقتها في حياتها بعد انتقال زينب كبراهن إلى بيت الزوجية. وعندما قاربتا سن الزواج تقدم أبو طالب يخطبهما إلى ابني أبي لهب، ويشاء الله ألا يتم هذا الزواج نظرا لموقف أبي لهب من الإسلام، ولكنه سبحانه يسوق إليهما عثمان بن عفان فيتزوج رقية ويهاجر معها إلى الحبشة، وتبقى أم كلثوم مع أبيها وأمها في انتظار ما قدر لها. يقول الإمام الذهبي: هاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين جميعا. قال عليه السلام: إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما. فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد، قد رأيت خنتك، قد رأيت ختنك أي صهرك ومعه امرأته. قال علي: على أي حال رأيتهما؟ قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدابة الضعيفة التي تدب في المشي يسوقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبهم الله، إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. هامش ذكره الإمام الذهبي مختصرا، انتهى الهامش. وعادت رقية مع عثمان إلى مكة ثانية لتجد أمها قد لحقت بالرفيق الأعلى. وتحول المسلمون جميعا من مكة إلى المدينة، فصحبتهم رقية مع زوجها عثمان لتصبح ذات الهجرتين. إن هجرة الحبشة كان الدافع إليها مخافة الفتنة والفرار إلى الله بدينهم، ولم يكن الدافع إليها هو القيام بنشر الدين الإسلامي، لأن بلاد الحبشة في ذلك الوقت كانت تدين بالمسيحية، ولن تقبل المسيحية هناك أن يزاحمها الدين الجديد حتى ولو كان على رأس الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. والهجرة إلى الحبشة حققت جزءا من التحول والانطلاق، لأن النتيجة التي كان يرجوها المسلمون المهاجرون من هجرتهم إلى الحبشة هي أن يفروا بدينهم إلى أرض يطمئنون عليها ويستقرون بها، ولا يتعرضون فيها لبطش ولا لأذى، حتى إذا قدر لإخوانهم في مكة أن يفنوا عن آخرهم حملوا هم بعدهم لواء الدعوة. أما الهجرة إلى المدينة فقد كان الفرار بالدين أحد الأسباب، لكن ليس الدافع الأساسي، فالدافع الأساسي هو التحول والانطلاق، حيث يتيسر للمهاجرين أن يؤسسوا في مهاجرهم وطنا لهم. فقد كان الإسلام طوال 13 عاما دينا بلا وطن وشعبا بلا دولة. لقد كانت الهجرة هي التي تمثل المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، هي مرحلة نضال من أدق مراحل النضال أيضا. وإذا كانت هذه المرحلة النضالية قد اتسمت بالمغامرة، فإن المغامرة ليست إلا لونا من النضال، بل هي أسمى ألوان النضال البطولي. ولقد توجت هذه المرحلة النضالية بالنصر، انتصر الإيمان على القوة، وانتصرت الروح على المادة، وانتصر الحق على الباطل. إن عظمة النصر تجل عن الوصف والتقدير، إنها تحرر من الخوف وانطلاق نحو الأمن، تحرر من العبودية وانطلاق نحو الحرية، تحرر من الذلة وانطلاق نحو العزة، تحرر من الضيق وانطلاق نحو الفرج، تحرر من الشلل وانطلاق نحو الحيوية، تحرر من الضعف وانطلاق نحو القوة، تحرر من قيود الكلمة وانطلاق نحو حرية الكلمة. وتلقى رقية ربها بعد أن وقعت فريسة الحمى، ويتقدم عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجه أم كلثوم. رحم الله رقية ذات الهجرتين وعثمان ذا النورين، وجزاهما عن جهادهما وصبرهما أوفى الجزاء. 5. أم حكيم بنت الحارث المخزومية زوج عكرمة ابن أبي جهل. صورة من صور الإيمان بالله والرسول، ورمز للتضحية والفداء في سبيل الله. إنها مجاهدة جليلة. قبل أن تسلم خرجت مع زوجها لتشهد غزوة أحد، لقد كان زوجها عكرمة بن أبي جهل، وكان عليها أن تقف في صفوف المشركين، لكنها أسلمت يوم الفتح وحدها دون زوجها. أما زوجها عكرمة بن أبي جهل فقد طلبت له الأمان فأمنه المسلمون، لكنه كان قد هرب، فخرجت في طلبه تبحث عنه، وقد هرب إلى اليمن، فأدركته في ساحل من سواحل تهامة وقد ركب البحر، فجعلت تصيح إليه وتقول: يا ابن عم، جئتك من أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك، وقد استأمنت لك فآمنك. فقال: أنت فعلت ذلك؟ قالت: نعم، أنا كلمته فآمنك. فرجع معها، فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته معه، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة فأسلم. وكانت أم حكيم ممن وقفنا حول الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمة الدعوة والدفاع عنها، فقد شهدت وقعة اليرموك وأبلت فيها بلاء حسنا، فقاتلت فيها أشد القتال في موقعة مرج الصفر. لقد خرجت بعمود الفسطاط فقتلت 7 من الروم. أرأيت ماذا تفعل المرأة المسلمة لزوجها ودينها؟ هامش: لمزيد من التفاصيل يرجع إلى المراجع الآتية: 1 تاريخ الطبري، 2 أسد الغابة لابن الأثير، 3 الموطأ، 4 الاستيعاب لابن عبد البر، 5 تاريخ ابن عساكر، 6 طبقات ابن سعد، 7 سيرة ابن هشام، 8 الإصابة لابن حجر، 9 فتوح البلدان للبلاذري، 7 الوافي بالوفيات للصفدي. انتهى الهامش. 6 خولة بنت مالك ابن ثعلبة، ذات فصاحة وبلاغة، كانت على صلة بالله، لم تفقد إيمانها به في أحلك اللحظات، بل راحت تحتكم إلى الله ورسوله. قصتها مع زوجها أضعها بين يدي الأزواج والزوجات حين يكون خلاف وجدال ومراجعة وخصام. قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس فناء في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني. قالت: فقلت: كلا، والذي نفسي بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. المجادلة من الآية الأولى إلى الرابعة.
من فضلك تابع بقية المادة.